عليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني. جني يعني ناضج لذيذ مشتهى تحتاجه المرأة للأكل في تلك اللحظة. فكلي واشربي وقري عينا. طيب كلي عرفنا حاجتها الى الطعام، اشربي ايضا الماء حتى يمتص او يذوب هذا ما تأكلينه من الطعام. قري عينا، قري عينا شنو المراد بها؟ شوية هنا ايضا تكمن بعض الجوانب الحرية بالبحث. قري عين ليش يسبب لها الفرح؟ لان قلت لك هذه مهمة المرأة الامومة. الامومة الواقع تعتبر اعظم المقدسات اللي يمكن ان تمارسها المرأة، قيامها بدور الام. ليش؟ لان قيامها بدور الام يعني قيامها بدور بناء المجتمع. المجتمع ارجوك منه يبنيه؟ المجتمع مجموعة من الاسر. يعني الان عشان نقول مجتمع يعني بيت زائد بيت زائد بيت، هو هذا المجتمع. طيب من اللي يبني للبيت؟ تبني الام. الاولاد من يبنيهم؟ يبنيهم الام. اذا الام قدرت تبني اولاد صالحين قدرنا نحصل على مجتمع صالح. اذا الام لا والله تخلت عن وظيفتها، تخلت عن مهمتها، عن بناء الاسرة، عن بناء الاولاد، وين راح ننتهي؟ راح ننتهي الى الضياع. وهذا اللي تشوفه اللي حاصل بالفعل. الان الام بدأت تتخلى عن دور الامومة. ليش تتخلى عن دور الامومة؟ اولا ان هذا الحامل والوضع والرضاع يقول لك راح يغير من جمالها، راح يغير من شكلها، هاي وحدة. ثانيا ان شنو يعني انا اتزوجت حتى اتحول الى مربية؟ شنو انا اتزوجت حتى اتحول الى قابلة؟ لا، تزوجت انا على اساس امارس حريتي. مو هاي اللغة الجديدة. شلون يعني تمارس الحرية؟ يعني مرة اكو امرأة تقول لك انا اقوم على عائلة، انا عندي عائلة وهالعائلة جائعة، او بالاحرى هالعائلة محتاجة، وانا اتوظف على اساس اسد حاجة العائلة. وجه تقدر تقول تلتمثلها شيء من المبررات. لكن ارجوك اذا كانت غنية وفي بيت غني زين وعدها ما يكفيها وزيادة، هذول الاطفال الاربعة او الخمسة اللي تعطيهم الى هندية مثلا او الى فلبينية، ايش تتوقع من عندهم ذولا؟ ايش راح يطلعون؟ شنو ايش راح يصيرون يعني؟ وين القيم اللي راح يمتصوها؟ انت تعرف ان الطفل مو بس ياخذ لبن من ثدي امه، لا، ياخذ اخلاق من حجرها، ياخذ آداب من تربيتها، ياخذ بناء. هذا حجر الام مصنع، يصنع الانسان. ايش وقت يصنعه؟ يصنعه اذا كان الى جانبه يمه، يلقن الكلمة الطيبة، العمل الصحيح، يركز عند المثل، القيم، الاخلاق. الام المسلمة التي تصدر في تصرفها عن القرآن، المفروض ان الام المسلمة تقرأ القرآن وتقرأ الآداب وتسمع قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تحمل هالمسؤولية، عبء المسؤولية تبني للولد. ارجوك هذا اذا شربتتها في حجر الفلبينية، وقد يكون الفلبينية مثلا تتناول الخمرة، افرض، او افرضها مسلمة صالحة لكنه ما اكو عندها شيء من قيم المنطقة ولا آداب المنطقة، شنو النتيجة؟ النتيجة جيل اذا تيجي ليتخضى ما بي طعمه، والله ما بي طعمه. عليم الله الايام دي نشوف اكو جيل عجيب غريب، يعني ما تعرف ان هذا شنو هو، ما تعرف شنو عنده محتوى، عنده مضمون؟ لا عنده محتوى ولا عنده مضمون. ملابسه 50 شكل وحركاته 60 شكل، وقد عالم عجيب غريب في بابا. يعني ارجوك هاي النتيجة اللي انتهينا الى هذا كله نتيجة وين؟ نتيجة تخلي دور الأم عن الأمومة عن دور الأمومة تخلي الأم عن دور الأمومة وتخلي الأب نعم عن أن يفرض شخصيته على البيت. المفروض القوامة الله عز وجل أعطاها للرجل ما طال قوامة حتى يتحكم يتحول إلى دكتاتور، لا طال قوامة حتى يتحول إلى مربي ربي نعم، يعني لا تتعدد الزعامة ويغرق البيت، لا فلتكن الزعامة واحدة. أين دور القوامة بالنسبة للرجل وأين دور الأمومة بالنسبة للأم إذا تخلت الأم عن أمومتها؟ يتنبه للتعبير القرآن يقولها قري عين، أنت راح تفرحين بقيامك بدور الأمومة، راح تشوفين امتدادك الطبيعي. أنت تتصور المرأة إذا ما ولدت شي يصير؟ يعني مثل واحد عنده قطعة أرض كاملة وصالحة للزراعة كل شيء ما بيها ويذب البذر وما في نتيجة، يصيب حسرة يصيب إحباط. الأم أصلا تحتقر أموم نفسها إذا ما أدت دور الأمومة. طيب هذا الدور المقدس تنتهين به إلى هالنتيجة إلى الضياع؟ ها؟ هاي وحدة، هاي وحدة ما القري عينا. اثنين، ان معنى قوله تبارك وتعالى قري عينا يعني نامي هادئة. شنو معنى؟ معنى ان العبء اللي كنت مسؤول عن حمله الولد راح يحمله. شلون يعني الولد راح يحمله؟ يعني الام مثلا كان المفروض باي طريقة من الطرق تعمل على تحصيل قوتها اما عن طريق الاب او الاخ او العمل. لما يطلع الولد الدور ينتقل علما للولد، لما يترعرع يصبح الولد هو المسؤول عن رعاية الام، يصبح الولد هو المسؤول نعم عن قيادة الاسرة. هو اللي صاير عندنا هالشكل الان، يعني الاولاد عندنا هالشكل. اذا ترعرع الولد وكبر هل يرعى الأمومة؟ هل يعطف على الأمومة أو على الأبوة؟ هل يشعر بأن مسؤول نعم عن حمل هذه الرسالة المقدسة؟ يولا خلص، يعني تأمل أكو بعض الأبناء الآن قاموا يقلدون الغربيين. شلون يعني يقلد الغربيين؟ يعني تلقاه إذا صارت مناسبة بالسنة مرة أو مرتين يجي عود الابوه يسلم عليه مثلا او يجيب له باقة ورد. نبه لي ارجوك، هذا وين؟ هذا الجو، هذا الجو كيف يلتقي مع الجو الاسلامي اللي تريد الاية الكريمة؟ الاية الكريمة عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تقصد شنو المقصود يعني من لا تقل لهما اف؟ يعني انت ملاحظ ان هذا الطفل لما يتبرز يطلع من بطنه شيء، ها الام ما تشوف الام يوم من الايام مثلا تقزز من هذا او تستقدر ان الولد نعم تبرز في حجرها؟ ابدا، بالعكس، ربما الام في مثل هاللحظة قد تكون تشعر بسعادة مو تشعر بانها تقزز. القرآن الكريم يذكر للولد يقول له دولة إذا كبروا، إذا كبرت الأم أو كبر الأب وصار الأب ما يقدر يسيطر على نفسه يطلع من عنده شيء بدون إرادته، نعم لا تقول أوف، لا تحط يدك على خشمك وتقول والله ريحة صارت مو زينة، لا تأمل، لأن المفروض هذولة عملية مقايضة. هذول اعطوك الوقت الابوان، اعطوك الرعاية، ربوك نشوك جابوا من حلال وحرام الى ان غدوك، على الاقل اذا قانون المعاملة بالمثل بغض النظر عن اي شيء قانون المعاملة بالمثل، بعدين انت توقع مصير مماثل. يعني انت شنو ضامن انك ما راح تعمر ما راح تكبر؟ واذا كبرت انت ضامن ان تلقى لك ولد بار او لا؟ انت نفس الشيء القضية، انت هم اولا عامل بالمثل وهم توقع المستقبل ايش راح يصير به. المستقبل شنو؟ لانه انت كما تدين تدان، الله عز وجل وضع لنا قوانين، هاي القوانين لها تأثيرات بالآخرة ولها تأثيرات بالدنيا. من أهم تأثيرات القوانين بالدنيا أنك الأبوين إذا ما أحسنت معهم البر انتظر أن تصاب بالمثيل. غريب والله، احيانا هالايام نشوف مناظر يعني بمجرد ان يصبح الاب مثلا او الام شوية عندهم شيء، افرض من عدم الاستقرار او من عدم الراحة، بدأ الولد يفكر وين دار العجزة، خل اوديهم لدار العجزة زين، وشاله وقطف، وين قطف؟ في دار العجزة، يمر بي او ما يمر. والحال اكو نقطة خل اروي لك، عندنا الافوه اليودي احد شعراء العرب، الافوه اليودي هذا يرسم لنا صورة من صور الاسرة في تاريخنا قبل الاسلام، شلون كانت الاسرة. يعني ليش روح بعيد؟ احنا هنا هالايام يعني قبل 100 سنة مثلا، تسأل بعض المعمرين يقول لك ان البيت الواحد كان بعدة أسر، الوالد عنده 5 أولاد كلهم ببيت واحد، وبالليل يقعد هذا الرجل الكبير وأحفاده داير مدايرة يملؤون عليه نفس غبطة ولذة. وأول حكاية وقال لك إيدي شيخنا تغيرت الدنيا. شنو يعني تغيرت؟ ما فهم تغيرت يعني شنو؟ شنو اللي تغير؟ يعني ممكن أن تكون بيوت بعضها إلى بعض ويلتقون وقت الغروب مثلا، يمها الرجل الكبير اللي راح يودع الحياة او هالمرأة الكبيرة اللي راح تودع الحياة، خليها تطلع وفي عينيها صورة لأحفادها، خليها تطلع وفي عينيها صورة للأسرة السعيدة. انت تارك لياها كأنها في سجن او تاركة، ماذا تقول لله؟ ايش راح تقول لله عز وجل؟ هذا تسمى هذا الافوه الايودي. الافوه يقول اذا ما المرء صم فلم يكلم، واودى سمعه الا ندايا، وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترش العضايا. هذا يرسم لنا صورة، يقول بالعشي الواحد من عندنا يقعد يداعب اولاده احفاده. طبعا هذا ويرتاح لما يشوف اكو امتداد الى ابنه وابن ابنه، وان عنده ان ذاته ممتدة بهؤلاء. هذا يتصور نفسه ما يطلع من الحياة، لان اللي ظلوا خلافه راح يحيون ذكره، وهذا ميتم الا باجتماع اولاده حوله، اولاده واحفاده. هذا التحرم من الحق الطبيعي اللي اراده الله عز وجل. تتأمل تعبير الآية، يقولها لمريم عليه السلام: فكلي واشربي وقري عينا، يعني افرحي بان نام. بتعبيرنا احنا خلت نام عينك، لانه اللي يشيل الحمل اجى. هذا اللي نقول احنا في تعبيرنا، هو هكذا الان الاولاد تقر الام بهم عين. يقول لا، اكد لك ان بعض الاولاد يمكن تتمنى الام انهم لم يولدوا، ويتمنى الاب انهم لم يولدوا، او بما في شك ان الولد قرة عين، الولد ريحانة. بس شو وقت يصير ريحانة؟ اذا احسننا تربيته. يعني انا اقول لك، ما اريد اقول بس ذنب الاولاد، ترى لا مو بس ذنب الاولاد، ترى احيانا ذنب الاباء ايضا انفسهم. مو الحديث النبوي الشريف، حديث النبوي الشريف يقول: ياتي على الناس زمان يربي احدهم جرو كلب خيرا له من ان يربي ولد. ليش؟ صدق هذا اللي حادث بالفعل. يعني انا سألت لي كثير من الجماعة في بريطانيا، قلهم شنو انا شو شايف دولة، هذول كل واحد متأبط له كلب ويمشي وياه، ليش؟ قالوا لي: شيخنا دولة اولادهم ما يقعدون ياهم ابدا، هذا ما يانش بالكلب، هذا الكلب يرافقه ما يروح يما وياه الليل والنهار. فد نفس يؤنسه بالبيت ينتفع به اكثر. اولا عند وفاء، فعلا عند وفاء، عند قناعة ذبل اليسير يقنع به، عند خصال، خصال ايمان. نعم الولد ما عنده دني، لا عند قناعة ينتظر، ينتظر يمتى يموت حتى يجون يتنازعون على ميراث. ها يمتى، يمتى يخلص، طولها خلي يطلع. ها يا سيدي ارجوك، منين هذا، منين هاي التربية، منين اجتنا هاي، هاي مو تيارات اسلامية. يعني ينبغي ان نعود الى جذورنا. الولد في واقع الامر قرة عين، تقر به العين، مو يتحمل الى عبء، يتحول الى عبء، لا. ولذلك اعتبر الولد ريحانة. ها مو يقول واحد من الادباء يخاطب اولاده يقول غداك اغطيكم بصدري وانحني فترقص اضلاعي لكم والخواصر، طلبت من الليل الصمات لرغبتي بأن ترقدوا والليل همس محاذر، أجل وسألت النجم أن يصنع السنا طيوفا وأن يدنو لكم لتحاوروا، فلا تحسبوا أني نسيت وجوهكم، فلا تحسبوا أني نسيت وجوهكم، فبالنفس منها قاطن لا يغادر، سأحضنكم من بعد موتي براعما ترف على روحي بهن بشائر. صور هالعاطفة المشبوبة، عاطفة الأب إزاء أولاده، والولد يقابل هالعاطفة بهاللون من البرودة. الولد قرة عين، نعم مثل ما تقول الآية قري عينا، ولكن إذا ذهب الولد هذا قرة العين إيش يتحول؟ يتحول الى دمعة حارة بالعين، يتحول الى عشاء. ولا تتصور ان اكو، لا تتصور ان اكو لوعة تمر على قلب الوالدين اكثر من لوعة فقد الولد. ترى اللي يفقد اخ، صحيح عزيز الاخ، ويفقد اب او ام، كلهم اعزاء، ولكن فقد الولد لا يعادله شيء. الولد اذا فقد الواقع الوالد يتهاوى يذوب. ولهذا يقولون الحسين احتضر يوم الطف 3 مرات، احتضر مرة لما برز علي الاكبر واراد ان يخرج من الخيمة واحتضنه الحسين. يقول كثير من ارباب المقاتل يقول جمع يديه على عنقه الى ان سقط الى الارض مغمى عليهما. في هاللحظة اصابه مثل المحتضر صار. بعد اللحظة الثانية او المرة الثانية شوكت لما رجع علي الاكبر ينادي ابا العطش قتلني وثقل الحديد اجهدني، صاح للحسين قال له بادر لحد الان مو محل شكوى عطش، بادر الى امك. والمرة الثالثة لما صاح عليك مني السلام ابا عبد الله، اقبل اليه الحسين، اقبل مهرولا الى ان انتهى بفرشه، الى ان انتهى الى قريب علي الاكبر، القى بنفسه عليه واحتضن ولده ووضع فمه على خده وراح يشم. ما اصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولا اهب قلبه لم يخمد يا نجعة الحيان هاشم والندى وحمل ذمارين العلا الشهداء بني بل تذهب الدنيا على الدنيا العظى ما بعد يومك من زمان أرغادي. هذا الحسين الصبور الصلب جلد، لكن هلم الخطب في امه مو يقول واحد من الاعراب مريت على احياء بني هاشم سمعت صوتا سمر قدمي الى الارض، سألت لمن هذه الدار؟ قالوا للحسين. وهذه الباكية ام علي الاكبر تندب ولدها ذكرتك علي لا طال عمري الدليب جانبك داري لنوح عليك بدمع جري ذكرتك على الايام شبي ابن انقطع منك نصيبي يا محروم من شم العذاب جاورت اعدائي وجاور ربه شتان. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اقض حوائجنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا هما إلا كشفته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا جئت أدعوك إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، محور المقاومة والقلق الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، لم تكن قضية التطبيع كافية لاحتواء وامتصاص قلق ومخاوف الكيان الصهيوني الذي يرى في الرفض الشعبي لاتفاقيات التطبيع خطرا حقيقيا على وجوده في المنطقة. هذا التطبيع أثار قلق الكيان الصهيوني باعتباره أسقط سقف الأمان الحقيقي بدلا من الحصول عليه، وبالتالي غير المعادلة التي يطمح إليها ويبحث عنها، وهي أن يبتعد عن الاحتكاك بالشعب الفلسطيني وبالوعي العربي الإسلامي. وتجلى هذا الخوف في العديد من المعطيات والمواقف والتداعيات، ومؤخرا في خطوة غريبة ومتزامنة عرض نتانياهو فيلما عن تجارب بشأن اعتراض الصواريخ المهاجمة، وكشف النقاب عن شخصيات أمنية سرية فعالة في تطبيع العلاقات مع الدول العربية، وتحدث عن خليفة يوسف كوهين ومن يخلفه في حزيران القادم. وفي نفس الوقت تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست عبر تقرير عن القوة الصاروخية المحيرة لحزب الله اللبناني، وقد تم تنفيذ الإنتاج لمقطع فيديو تجارب اعتراض الصواريخ في نظام كلع ديفيد بالتعاون مع منظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية. كما تم التأكيد في شرح هذا الفيديو أنه تم إجراء هذا الاختبار للتعامل مع التهديدات التي تسببها الصواريخ البالستية وصواريخ كروز. هذه الخطوة قبل اعتبارها استعراضا عسكريا للكيان الاحتلال الصهيوني تظهر قلق نتانياهو من الصواريخ التي تستهدف كيانه من 3 مناطق: فلسطين وسوريا ولبنان، وشكلت بالفعل أخطر تهديد للنظام الصهيوني. ولكن فيما يخص نشر هذا الفيديو هذه الأيام فيجب متابعة أسبابه في التطورات الأخيرة في المنطقة. وبينما كان كابوس حزب الله لبنان مخيما على تل أبيب لاستشهاد أحد أعضاء الحزب من قبل هذا الكيان قرب مطار دمشق، وفي نفس الوقت إصرار السيد حسن نصر الله على الانتقام الحتمي من الكيان كان يثقل كاهل نتنياهو، فقد قوى اغتيال هذا الكيان للشهيد فخري زادة وتأكيد المسؤولين الإيرانيين على حتمية الانتقام زاد من كابوس الكيان وقلقه ومخاوفه. في هذا الصدد ضاعف قلق نتنياهو من غضب المسلمين الذين يؤمنون بالقضية الفلسطينية في أنحاء العالم وانتقامهم من مؤسسي تطبيع. وإلى جانب بث الفيديو، كشفت تل أبيب في خطوة غير مسبوقة عن شخصيات أمنية متورطة في تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية. كما أعلن نتنياهو تغيير يوسي كوهين في حزيران، وتزامن هذان الحدثان مع نشر الفيديو الذي ينقل رسالة مفادها أن مشروع تطبيع العلاقات سيستمر مع الآخرين، وهو بمثابة إظهار القوة الاستخباراتية لكيان الاحتلال من أجل ترهيب الذين ما يزالون يشكون في إقامة العلاقات مع تل أبيب. وأخيرا سينقل رسالة أخرى مفادها أنه في ظل التهديدات الجديدة ستتغير الأساليب الاستخباراتية والأمنية للكيان الصهيوني وستعزز. لكن الهدف من كل ذلك هو أن نتنياهو قلق على مستقبل النظام الصهيوني للأسباب المذكورة أعلاه، وأنه قد حذر ضمنيا بصدده. بالإضافة إلى ما سبق، فإن تقرير جورج بوست حول القدرة الصاروخية لحزب الله في لبنان والتأكيد على قدرة الحزب على إطلاق 4,000 صاروخ على الكيان الاحتلالي في يوم واحد يأتي بهدف التذكير بضرورة بقاء نتنياهو في السلطة، وأن يثير من جهة أخرى حساسية الرئيس الأمريكي الجديد بشأن دعمه له، ومن جهة ثالثة أن يسد الطريق أمام أي تطور محتمل في سياسات بايدن مقارنة بترامب، لا سيما تجاه كيانه الغاصب لأرض فلسطين والجاثم على قلب الأمة الإسلامية. إن قلق نتنياهو من التطورات القادمة في المنطقة رغم التطبيع دليل على فشل التطبيع، وإن الأمة تمتلك الوعي والقدرة على إسقاطه، وهذا هو سبب مخاوف الاحتلال الصهيوني وسبب قلقه وشكوكه بكونه يعلم علم اليقين أنه كيان منبوذ ومصطنع ولا بقاء له في المنطقة.
أمريكا جند للباطل، جيش غزاة محتلين. أمريكا جند للباطل، جيش غزاة محتلين. أمريكا الشيطان الأكبر، رمز للإرهابيين. أمريكا لسنا نهب إلا من رب الأرباب. أمريكا لسنا نهب إلا من رب الأرباب. بلسان العزم نرددها في كل زمان ننشدها، فلتسقط أم الإرهاب، فلتسقط أم الإرهاب.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ سعيد فارس السعيد، المحلل الاستراتيجي، معنا عبر الهاتف من دمشق. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم، حياكم الله.
أهلا بكم سيد فارس السعيد. لماذا يعاني كيان الاحتلال من عقدة القلق والشعور بالخوف من المستقبل؟
هذا شيء طبيعي، لانه الكيان الصهيوني الدخيل من قبل بريطانيا وفرنسا وقوى الاستكبار العالمي الذي زرعوه بوسط الأمة العربية والإسلامية، مهمة هذا الكيان هي حماية المصالح والمشاريع الغربية والأمريكية ولتفرقة الشعوب ونهب ثرواتها. لذلك هذه المشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة لا تهاب ولا تخاف ولا تحسب حساب لأي قوة سوى لقوى المقاومة. لأن المقاومة باتت هي نبض وشرف وكرامة الشعوب في المنطقة ضد كل أطماع وسرقات وقرصنة الصهيونية والإدارات الأمريكية المتعاقبة.
طيب سيد سعيد، يعني ما معنى عرض نتنياهو لفيلم عن اعتراض وتصدي دفاعاته لصواريخ مهاجمة، وما مدى صدقية مثل هذه الفيديوهات؟
تعودنا نحن على رئيس الكيان الصهيوني العدو الإسرائيلي بأنه يفكر بما يتمناه الشعب الصهيوني المؤمن بالتلمود، المؤمن بقتل الشعوب، المؤمن بتشريد الشعوب واغتصاب الحقوق. لذلك هو لسان حال كل شخص صهيوني في العالم، وليس في فلسطين المحتلة فقط. نتنياهو يدغدغ مشاعر الشعب الصهيوني وليس الشعب اليهودي. الشعب الصهيوني المؤمن بالتلمود، التلمود الذي يقوم على قتل الشعوب واغتصاب حقوقهم. هذا الشخص هو مرغوب جدا لدى الشارع أو لدى الشعب الصهيوني. وكما قلت يدغدغ مشاعر هؤلاء الإرهابيين الصهاينة.
طيب فيما يتعلق ب يعني قضية هذه الصواريخ، طبعا هذا العدد الذي ذكر 4000، يعني ألا تعتقدون هناك محاولة مبالغة من الكيان؟ طبعا في حرب تموز أطلق حزب الله 3000 صاروخ في يوم واحد على كيان الاحتلال، لكن هناك من يقول بأن كيان الاحتلال يحاول استعطاف حلفائه من وراء مثل هذه المناورات الإعلامية وتضخيم قوة المقاومة وما إلى ذلك من أجل كسب الدعم ومن أجل كسب المادة والسلاح وما إلى ذلك.
صحيح، أحسنتم. الإعلام الصهيوني، الإعلام الأمريكي دائما يصورون بين قوسين أعداءهم بالقوى المخيفة والقوى الكبرى والقوى الشرسة والقوى العدوانية. لذلك كلما أعلنوا أن المقاومة لها قوة عظيمة، كلما كسبوا الشارع الموالي لعدوانيتهم ولأحقادهم، ودغدغوا مشاعر الرأي العام الغربي والأمريكي بأن إسرائيل أو الكيان الصهيوني هو كيان متالم وكيان يطمح إلى السلام وكيان يطمح إلى تطبيع العلاقات مع هؤلاء المهرولين من القوى الوهابية العميلة في المنطقة. لذلك يوهمون الرأي العام دائما وأبدا بقوة وعظمة أعدائهم. كلما صرح مسؤول صهيوني بأن لدى حزب الله ولدى المقاومة في اليمن أو في سوريا أو في العراق لديهم القوى الكبيرة والحازمة، يستعطفون دعم القوى الاستكبار العالمي ويستعطفون عواصم الأوروبية وعواصم القرار الصهيوني الأمريكي.
طيب لماذا تحدث نتنياهو عن دور الاستخباراته في تفعيل التطبيع؟ ما الرسالة برأيكم المتوخاة من هذا الحديث؟
هو يتباهى أمام الرأي العام العالمي بأن المهرولين الذين يطبعون علاقاتهم مع الكيان الصهيوني، هؤلاء وجودهم في المنطقة وجود جيد، وإسرائيل بالكيان الصهيوني هو كيان سلام، كيان حضارة وازدهار وديمقراطية وإلى آخره. لذلك كلما مدحوا وكلما ذكروا عمليات التطبيع والهرولي كلما كسبوا الرأي العام الغربي والأمريكي أكثر.
طيب
وكلما اشتد الحصار على قوى المقاومة ودول الصمود والتحدي للمشاريع الصهيونية في المنطقة.
طيب فيما يتعلق ب يعني هذا الدور الاستخباراتي في تفعيل التطبيع، برأيكم يعني كيف، ما تقييمكم لهذه الخطوات؟ هل ستستمر باعتبار أن الدعم الذي حصلت عليه أو حصل عليه الكيان الإسرائيلي خاصة في قضية التطبيع وقضية صفقة القرن وما إلى ذلك كان يعني خاص بإدارة ترامب بهذه الطريقة طبعا، وإلا كل الإدارات الأمريكية هي مع التطبيع ومع يعني تكريس وجود هذا الكيان اللقيط في المنطقة؟ هل تعتقدون بأن يعني هذا الأمر سيستمر وسيدوم لكيان الاحتلال؟
كل الإدارات الأمريكية وكل عواصم الدول العربية الموالية لأمريكا وللصهيونية العالمية تطمح لعلاقات تطبيع واستسلام وخنوع في المنطقة لصالح حارسها الأمين. الحارس الأمين لهذه القوى الاستكبارية في العالم هو الكيان الصهيوني.
نعم.
الكيان الصهيوني هو الحارس الأمين المؤتمن على تنفيذ المشاريع الصهيونية لنهب ثروات المنطقة ولتسديد شعوب المنطقة ولغرس الفتن الطائفية والمذهبية والقومية في المنطقة. إذن يراهنون عواصم الدول الأوروبية والإدارات الأمريكية المتعاقبة على أن الكيان الصهيوني هو كيان لابد من وجوده ودعمه بشتى الوسائل لتبقى مشاريعهم قائمة. نعم.
طيب ما أهمية التطور التقني لمحور المقاومة؟ كيف يمكن الرد على مسار التطبيع؟
لا شك بأن قوى محور المقاومة باتت في المنطقة أكثر رسوخا في نفوس الجماهير العربية والإسلامية في المنطقة، وباتت على قناعة كاملة بأن الكيان الصهيوني المصطنع والإدارات الأمريكية المتعاقبة وكثير من عواصم الدول الأوروبية لا يمكن مواجهة مشاريعها إلا بالمقاومة.
نعم.
والمقاومة الشعبية الشاملة بإذن الله، وانتصارات المقاومة في لبنان وانتصارات المقاومة الشعبية في اليمن وانتصارات المقاومة الشعبية في سوريا وانتصارات المقاومة في العراق خير دليل على رسوخ ورسوخ قيم ومبادئ المقاومة ضد المشاريع الصهيونية في المنطقة.
طيب اسمح لي سيد سعيد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاء محور المقاومة، محور المقاومة والقلق الصهيوني، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونستضيف عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق الأستاذ سعيد فارس السعيد المحلل الاستراتيجي السوري. سيد سعيد، فيما يتعلق بالتطبيع، هناك من يقول بأن قطار التطبيع ماض في طريقه ولن يستطيع أحد أن يوقفه مهما بلغت قوته، ربما يتأخر، ربما يعرقل، ربما يعني بعض الأحداث تؤثر على يعني سرعة هذه الحركة، لكن لا إيقاف لهذه الحركة، وبالتالي على الجميع أن ينخرط في هذه الحركة إلى الأمام، وأفضل من أن يعني تستمر الأمور في حالة من الاستنزاف وحالة من يعني التقوقع فيما العالم يتجه نحو آفاق جديدة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
ما نقوله باختصار وبوضوح بأن ما أسميته بقطار أو حركة التطبيع هو وهم. حركة أو قطار بين قوسين التطبيع يقوم به أشخاص منبوذين من قبل شعوبهم، فاسدين، خانعين، مستسلمين، لا يمثلون أي شريحة بالمجتمع ولا شعوبهم، وهم دخلاء على شعوبهم، هم أدوات للمشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وهم أدوات لبريطانيا أو فرنسا أو أمريكا أو الكيان الصهيوني. هؤلاء أشخاص الملك المغربي أو الملك السعودي أو سين أو عين من الحكام في المنطقة هم أدوات لتلك المشاريع، لا يمثلون شعوبهم، هم استبداديون، هم خانعون ومستسلمون، هم خونة للتاريخ وللجغرافيا وللشعوب. لا يوجد حركة تطبيع ولا يوجد قطار للتطبيع، بل هناك هرولة من قبل بعض الأشخاص الحكام الخونة في منطقة الشرق ومنطقة منطقتنا العربية والإسلامية.
طيب، يعني وبالتالي ما مسير هذه أو مصير هذه الحركة برأيكم؟ يعني اليوم هناك من يقول بأنه يعني هذا الكلام لا يوقف مسار حركة التطبيع، وبالتالي يعني هذا القطار ماض، شاء الآخرون أو أبوا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
جمهورية مصر خير دليل على ما أقول بأن التطبيع هو التطبيع مع الشعوب، شعوب مع شعوب، لي شخص. التطبيع يكون بقرار جماهيري وشعبي.
نعم.
لذلك حركة التطبيع ما تسمى بحركة التطبيع أو قطار التطبيع لا تقوم بها الشعوب، لا تقوم بها المجتمعات، يقوم بها سلة أو مجموعة من الحكام المتخاذلين المتآمرين الخونة لشعوبهم، وهم أدوات لتلك المشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة.
نعم.
لذلك ستنهض وكل الشعوب، شعوب المنطقة، باتجاه الانسجام والتضامن والتفاعل الحقيقي مع المقاومة ضد هذه المشاريع وضد حركة وقطار التطبيع.
ويعني إلى أين تتجه المنطقة برأيكم بعد التطبيع؟ كيف سترد الشعوب على هذه المسيرة التي وصفتها يعني الشعوب الرافضة للتطبيع بأنها خيانة الأنظمة؟
نحن نرى القدس أمام أعيننا قريبا جدا، ونرى تحرير فلسطين وتحرير الأراضي العربية الإسلامية بقوة المقاومة الشعبية الشاملة برعاية مطلقة ومخلصة وحازمة وقوية برعاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوى المقاومة في المنطقة. نحن نؤمن بحتمية النصر كما نؤمن بالله سبحانه وتعالى. الشعوب ضمائرها، أفعالها، حركتها الهادئة الآن هي منسجمة مع قوى المقاومة في المنطقة ضد العدو الصهيوني وضد كل مشاريع الإدارات الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد المحلل الاستراتيجي من دمشق.
شكرا لكم. شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ سعيد فارس السعيد المحلل الاستراتيجي من دمشق لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثه القيم عن قراءته لتطورات المنطقة في ظل الحركات التطبيعية التي تقوم بها بعض هذه الأنظمة في المنطقة، ومدى إمكانية يعني استمرار هذه الحركة ومدى إمكانية التعويل عليها في ظل الرفض الشعبي الكبير لهذه الحركة وللقائمين عليها. إذن أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا، نقرأ بعض ما ورد لنا منكم عبر الواتساب. أختنا الكريمة أم علي من البحرين تقول: العدو الصهيوني هو من يخلق الفوضى وينشر الفساد والحرب. العدو الصهيوني يستطيع توتير جميع المنطقة العربية والإسلامية ويقلقها ليهنأ لينام مرتاحا، هو لا يستطيع العيش بدون هذا القلق الدائم والمستمر. رئة الصهاينة تتنفس أكسجين السلام لتبثه سما وقلقا لجميع المنطقة. محور المقاومة يريد أن يعيش بسلام ويتنفس الكرامة ويضع يده على مصادر الخير ليستثمرها، بينما يريد الصهيوني أن يسلبها، فمن يسبب القلق لمن؟ ومن حق المقاومة أن تنتقم وتثبت وجودها لأنها صاحبة الحق وليس العدو الصهيوني. شكرا لأم علي أختنا الكريمة من البحرين على هذه المشاركة. نعم، ورسالة من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نظرا لما يعيشه الكيان الصهيوني من قلق عميق حول مصيره الوجودي، نراه يتخبط يمينا وشمالا ويحاول أن يقوم بالتطبيع مع الحكام من هنا وهناك في البحرين والإمارات والمغرب وبعض الدول من أعراب الخليج الفارسي الخونة وأشباههم، الذين لن يزيدون الكيان الصهيوني هذا إلا خبالا، لأن محور المقاومة قد أصاب الكيان الصهيوني في قلق ورعب دائم. لن يزول هذا القلق إلا بزوال الكيان الصهيوني وإزالة الغدة السرطانية التي هي الكيان الصهيوني من قلب الأمة الإسلامية حتى تأمن شرور هذا الكيان. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم أحبتنا الكرام، نشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن تحدثنا في لقائنا هذا عن محور المقاومة والقلق الصهيوني ومعاناة كيان الاحتلال من عقدة القلق والشعور بالخوف من المستقبل، وخاصة ما عرضه نتنياهو لفيلم عن اعتراض وتصدي دفاعاته لصواريخ مهاجمة ومدى صدقية هذه الاستعراضات، وحديث نتنياهو عن دور الاستخبارات في تفعيل التطبيع، والرسالة المتوخاة من هذا الحديث أهمية التطور التقني لمحور المقاومة وكيفية الرد على مسار التطبيع واتجاهات المنطقة بعد التطبيع وكيفية الرد الشعبي على خيانة الأنظمة المطبعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام: